بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بالسحور. في الحديث الأول، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق عبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب. باب بركة السحور من غير إيجاب. وقد روي هذا المعنى عن غير أنس، قد ذكر ابن مندة رحمه الله تعالى أنه روي عنه في 10 من الصحابة هذا المعنى. الحديث الثاني حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال لأنس: قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث أيضا أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه الدارمي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق قتادة ابن دعامة عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 3 مواضع من الصحيح. أخرجه في كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وفي باب مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر. وفي كتاب التهجد: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. هذان الحديثان كما قلنا يتعلقان بالسحور. والسحور بفتح السين ما يؤكل وقت السحر. السحور، فالشيء الذي تأكله وقت السحر يقال له سحور بفتح السين. والسحور بالضم قالوا هو فعل السحور، فهذا ما يؤكل وهذا فعل الأكل بالضم. الحديثان أو الحديث الأول يدل على استحباب السحور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا أمر، والأمر هذا للاستحباب بإجماع أهل العلم. وقد حكى الإجماع ابن المنذر والقاضي عياض وابن الملقن وغيرهم. أن السحور مستحب وليس بواجب، وإلا ظاهر الأمر الوجوب. فما الذي صرفه إلى الاستحباب؟ قالوا: الأدلة الدالة على الوصال. ولهذا الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بقوله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. فالأدلة الدالة على مسألة الوصال تدل على أن السحور لا يجب، وهذا كما قلنا حكي عليه الإجماع، حكاه ابن المنذر والقاضي عياض وابن الملقن وغيرهم رحمهم الله تعالى. أيضا السحور دل الدليل على أنه من خصائص هذه الأمة، ومما امتن الله تبارك وتعالى به عليها وفارقها به عن سنة أهل الكتاب. ودل على هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. فهذا دل على أنه من خصائص هذه الأمة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة، فهذا نص صريح على أن هذه الأكلة مباركة. قد ورد عن جملة من الصحابة بأسانيد متعددة وفيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالغداء المبارك، وصف السحور بالغداء المبارك. وفي حديث عند النسائي وأحمد قال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. فهذه أحاديث دلت على وصف هذه الأكلة بالبركة. قالوا: والبركة تتجلى في هذه الأكلة بأمور. أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تسحروا، ولا شك أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركة وخير ويمن وعافية في الدنيا والآخرة. ثانيا أنه يحصل به الفرق بين صيامك وصيام أهل الكتاب، وهذه بركة أن تفارق سنة أهل الكتاب بهذه الأكلة، فأنت تتميز عن أهل الكتاب نعم بأكلة السحور، والمخالفة لهم مقصودة في الشرع، فهذا أيضا من وجوه البركة في هذه الأكلة. ثالثا ما روي أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين في إسناده مقال، قالوا هذا أيضا من بركة السحور. كذلك قالوا من بركة السحور أنه يعطي الصائم قوة على هذه العبادة فينشط لها ولا يستثقلها إذا تسحر. رابعا أنهم قالوا من بركة هذه الأكلة أنها تكون في وقت السحر فيستيقظ العبد المسلم في هذا الوقت المبارك، وقت التنزل الإلهي، وقت إجابة الدعاء، فإذا استيقظ فلا بد له من الدعاء والذكر فيحصل له الخير والبركة في الاستيقاظ في هذا الوقت المبارك، في هذا الوقت المبارك، هذا أيضا من بركة السحور. قالوا أيضا رحمهم الله أن في هذه الأكلة عونا على طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ما يكون كذلك فهو بركة. فالإنسان إنما أو العبد المسلم إنما يستعين بنعم الله تبارك وتعالى على طاعته، والعبد الموفق هو الذي ينوي في كل ما يأتي من الطيبات أن تكون عونا له على طاعة ربه تبارك وتعالى، لأن هذه هي سنة الأنبياء بما أمرهم الله تبارك وتعالى به، كما قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقرن أكل الطيبات بعمل الصالحات. قالوا من باب تنبيه العبد على أن يستعين بالطيبات على عمل الصالحات، وأن يربأ الإنسان ويبتعد أن يكون عبد سوء يأكل طيبات الله تبارك وتعالى ويبارزه بالذنوب والمعاصي ويستعين بنعمه على معاصيه، هذا مع ما فيه من المعصية والمخالفة للنص، ففيه أيضا من قلة العقل وقلة الأدب. ولهذا قيل إن رجلا أتى لابن أدهم فقال له: إني لا أصبر عن المعصية. قال: أنا أشير عليك، إذا أردت أن تعصي فاطلب مكانا لا يراك الله تبارك وتعالى فيه. قال: وأين أجده رحمك الله؟ لا نحصل مكان، لا أعصي الله ولا يراني. قال: هذه واحدة. قال الثانية: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل نعمه. قال: ومن أين لي أن أأكل؟ وما من نعمة إلا من الله. قال: كيف تعصي الله بنعمه؟ إذن كون هذه الأكلة يتقوى بها العبد على طاعة الله لا شك أنها بركة. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى أن في أكلة السحر حفظ قوة البدن ونشاطه، ولهذا المتسحر يكون أقوى وأنشط في وظائفه وأعماله وذهابه ومجيئه في يومه إذا كان صائما، بخلاف غير المتسحر. أيضا قالوا أن السحور يكون سببا لحسن الخلق. كيف هذا؟ قالوا: إنه إذا صام من غير سحور نعم ربما ضاقت نفسه وأصبح عنده فظاظة وضيق خلق، فمن بركة السحور طيب النفس وراحة البال، وهذا مشاهد. فكل هذه من الوجوه التي ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى مما يحصل به العبد بركة هذه الأكلة. ولهذا قالوا رحمه الله تعالى: ينبغي الحرص، أشد الحرص على هذه الأكلة ولو كان بشيء يسير، بل حتى لو كنت لا تشتهي الأكل ولا الشرب فإنك ينبغي أن تجاهد نفسك على أن تأكل شيئا أو تشرب، والأكل أفضل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة. فشخص يقول: أنا لا أشتهي لا طعاما ولا شرابا، نقول: جاهد نفسك على أن تأكل ولو شيئا يسيرا، تأكل تمرة تمرتين ثلاث تمرات وتشرب كأس ماء كوبا من الماء عليها، هذا سحور، فتحصل بركة هذا السحور وهذه البركات بهذه الأكلة اليسيرة. قد ورد في الحديث عند أبي داود وابن حبان والبيهقي إسناد جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. كذلك دل الحديث الثاني حديث أنس عن زيد بن ثابت على استحباب تأخير السحور، وأنه يكون قريبا من الفجر، ولهذا لما سأله قال كم قدر بين السحور والأذان، قال قدر 50 آية، أي قراءة 50 آية. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا في الصحيح، في رواية عند أحمد وأخروا السحور. وفي حديث سهل كما في الصحيح أيضا قال كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أنه تسحر قريبا من الفجر. وفي قول زيد رضي الله تعالى عنه قدر 50 آية، قال العلماء هذا مقدار يسير، لأن المقصود آيات متوسطة بقراءة لا سريعة ولا بطيئة، ولهذا قدره ابن حجر رحمه الله تعالى لأنه بمقدار نعم ما يكون ثلث خمس الساعة. وثلث خمس الساعة كم؟ 4 دقائق. فهذا مقدار يسير جدا، يعني أن الإنسان ينتهي من السحور بينه وبين أذان الفجر 4 دقائق، 5 دقائق، 6 دقائق، هذا هو السنة. ويقول شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق 50 الآية، هذا المقدار. فدل على نعم أن السحور يؤخر حتى يكون قرب الفجر. وعلى هذا لا ينبغي أن يقدم على ذلك على سبيل الاحتياط والتنطع، وقد كان هذا موجودا، بل هو موجود إلى الآن من أناس يحتاطون في سحورهم، فتجد الشخص منهم ربما أمسك قبل الأذان بنصف ساعة بثلث ساعة، هذا تنطع هذا. وإنما الإنسان يمسك إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مقدار نعم ما يجب عليه أن يقف عنده، ولا أن يؤخر حتى يأكل بعد طلوع الفجر، فهذا لا يجوز. الأكل مع الشك في طلوع الصبح قال العلماء أيضا لا يجوز، وإن كان بعض أهل العلم يسامح في هذا أنه لا يقضي لأن الأصل بقاء الليل، هذا من حيث القضاء، لكن أن يقال أن تأكل نعم وأنت تشك في ذلك فلا. منهم من قال بالجواز من جهة أن الله تبارك وتعالى شرط التبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكن هذا في الأمر الذي يخفى على هذا الشخص ويغبى عليه ويغم، لكن شخص لا يغلب على ظنه أنه قد طلع الفجر أو يزاحم الأكل طلوع الفجر فلا. ما روي أيضا عن بعض الصحابة أنهم تسحروا بعد طلوع الفجر فلا يصح في هذا شيء، لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أكلوا بعد طلوع الفجر. وما ورد من الأدلة في هذا إما أنه صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. ورد في الحديث في حديث أبي هريرة وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم مؤذن والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، قالوا هذا دليل على أن الإنسان يأكل حتى بعد طلوع الفجر أو يشرب، لأن الأذان يكون على الوقت. أولا هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، فالأحاديث الدالة على جواز الشرب بعد الأذان نعم لا يصح منها شيء، فلا ثبت من ذلك شيء. فهذا الحديث أعله أبو حاتم رحمه الله تعالى، وروي من وجه آخر موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي دل عليه الدليل كما في الآية أنه يجب على العبد أن يمسك إذا تبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فلا يشرب. فإذا أذن المؤذن والإناء في يدك فضعه ولا تشرب منه شيئا. في حديث زيد أيضا قالوا دليل على استحباب الاجتماع على السحور، قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أن لا يأكل لوحده أو وحده عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله قدر 50 آية قال العلماء هذا فيه تقدير بالعمل، وكذا كانت العرب تفعل، فإنهم يقدرون الأشياء بأعمالهم أو يقدرون الوقت بالعمل، فيقولون قدر حلب الناقة نعم وقدر نحر جزور ونحو ذلك. والأحاديث في هذا متعددة. قالوا إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عدل عن ذلك في تقدير العرب في أعمالهم سواء في حلب شياههم أو نحر جزورهم إلى تقدير ذلك بقراءة القرآن. قالوا لعل في هذا إشارة إلى أن الوقت وقت عبادة وتلاوة، إلى أن الوقت وقت عبادة وتلاوة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
هذا الحديث في صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أيضا مالك رحمه الله تعالى في الموطأ والدارمي وأحمد وابن حبان والبيهقي من طرق عن أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا، باب الصائم يصبح جنبا، وفي باب اغتسال الصائم، وفي باب اغتسال الصائم. وهذا الحديث روي من مسند عائشة ومسند أم سلمة، وروي عنهما جميعا كما في هذه الرواية، فمرة يروى عنهما جميعا ومرة يروى من مسند عائشة ومرة من مسند أم سلمة. وفي لفظ أن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، ثم لا يفطر ولا يقضي، ثم لا يفطر ولا يقضي. فهذه الرواية فيها القضاء أنه لا يقضي. والحديث له قصة كما عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، معنى أنه لا يصح منه. يقول أبو بكر بن عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي، يعني عبد الرحمن بن الحارث، فأنكر ذلك يعني من كلام أبي هريرة. قال فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا فدخلنا على مروان نعم والي المدينة فذكرنا ذلك له، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر. قال فذكر ذلك له عبد الرحمن ابن الحارث فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، يعني أنه ترك القول بأن من أصبح جنبا فإنه يفطر يفسد صوم. هذا الحديث دليل على صحة صوم الجنب، نعم، إذا أصبح ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وحكي على هذا الإجماع، فقد حكاه ابن هبيرة والنووي وغيرهما. وهذا الإجماع قد سبق بخلاف في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول بأن من أصبح جنبا فإنه يفطر ولا يصوم، بل يرفع في ذلك حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصومن يومه، فلا يصومن يومه. وكان أبو هريرة يفتي في ذلك وقال به بعض التابعين، لكن رجع أبو هريرة عن هذا كما قال ابن المسيب رحمه الله، بل هو صريح لفظه كما في رواية مسلم أنه رجع عن ذلك، وانعقد الإجماع، وانعقد الإجماع على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح فيصوم ولا يقضي. وما روى أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح أحدكم جنبا فلا يصومن يومه، قالوا هذا معارض لما صح من الأحاديث فهي مقدمة عليه. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى بعدما أورد حديث أم سلمة وعائشة أشار إلى ما روى أبو هريرة، قال والأول أسند، والأول أسند. فالأحاديث الدالة على صحة صوم الجنب أقوى من هذا الحديث، بل هي كما سمعتم متفق عليها في الصحيح. ولو قيل بأنهما على حد سواء فالحديث الأول منسوخ، الحديث الأول منسوخ، وهذا جواب آخر، جواب آخر. كذلك قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، استدل بهذه الآية أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن دقيق للعيد وغيره على جواز الجماع إلى آخر الوقت، ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. ولهذا قال إن هذه الآية تقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن المعلوم بالضرورة أنه يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه. قالوا فإباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء، إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. كذلك هذا الحديث دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة، وأنه لا يجب على العبد أن يبادر بالغسل ما لم يفوت أمرا واجبا، ما لم يفوت أمرا واجبا. يدل لهذا ما في الصحيحين أيضا من قصة أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب في بعض سكك المدينة، فهذا دليل على جواز تأخير الاغتسال، لكن ما لم يترتب عليه تأخير واجب عليه كأن يكون وقت صلاة يفوت أو نحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بالاغتسال. كذلك أن هذا الحكم قال العلماء لا فرق فيه بين الفرض والنفل، أنه لا فرق فيه بين الفرض والنفل. والنفل. أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى يلحق بهذا الحكم الحائض والنفس، قالوا فيما لو انقطع الدم عنهما قبل الفجر لكنهما لم يغتسلا إلا بعد طلوع الفجر فصومهما صحيح، وهذا في قول عامة أهل العلم. ولذا قال النووي رحمه الله مذهب العلماء كافة صحة صومها، يعني الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صحة صومها، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى حكي عن محمد بن مسلمة أن صومها ليس بصحيح، لكن هذا نعم مرجوح، فالصواب هو قول كافة أهل العلم أن الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر ولو بلحظة ولم تغتسل إلا بعد ذلك فإن صومها صحيح. مما يتعلق بهذا من المسائل أنهم قالوا رحمهم الله تعالى إذا أصبح الصائم جنبا بسبب الاحتلام أو احتلم وهو صائم في النهار فإن صومه صحيح، لأن هذا لا يدخل في قدرته، وهذا بالإجماع. والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا الحديث في بيان حكم من أكل أو شرب ناسيا أو أتى مفطرا من المفطرات نعم وهو ناسي، والحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي فقد أخرجه في الكبرى وليس في المجتفى، خرجه ابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان الدارقطني والبيهقي من طرق عن أبي هريرة، من طريق ابن سيرين، من طريق أبي رافع، من طريق خلاس، وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فهذه الرواية أعم، من أفطر فليس فيها الأكل والشرب بل بعموم المفطرات، وأيضا فيها النص على أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لكن هذه الرواية من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي هريرة وقد تفرد بهذا، ولهذا أعل هذه الرواية ابن عدي والدارقطني. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى المشهور في هذا الحديث هذا اللفظ المخرج في الصحيح، يعني من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قال هذا هو المحفوظ. قال وهذا مروي بالمعنى، يعني أن رواية ابن خزيمة وابن حبان الحاكم قد رويت بالمعنى، فالمحفوظ هو ما في الصحيح. هذا الحديث دليل على أن من أكل أو شرب فإن صومه صحيح، فيتم هذا الصوم ولا يجب عليه القضاء، كما أن هذا الحديث يدل على أنه لا إثم عليه لأنه لا قصد له في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فهو رزق من الله تبارك وتعالى له، وبهذا قال عامة أهل العلم وبه أفتى أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فأفتى بذلك علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وهو مذهب جمهور أهل العلماء جمهور العلماء. خالف في ذلك مالك رحمه الله، وقال به غيره كربيعة وابن أبي ليلى، فقالوا إنه يجب عليه أن يقضي، فهو يمسك ويقضي هذا اليوم ولا إثم عليه. قالوا لأن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات، وهذا قد اختل نعم في هذا الناس، فنحن ننفي عنه الإثم نعم لكن نلزمه بالقضاء. قالوا قياسا على من ترك ركنا من أركان الصلاة، فإنه يجب أن يأتي به ولا يعذر بتركه. قالوا كذلك ركن الصوم وهو الإمساك، لكن هذا قول مرجوح ومحجوجون بهذا النص الصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فليتم صومه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم صوما، فدل على أنه صوم شرعي. وأيضا أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أضاف ذلك إلى الله تبارك وتعالى أنه هو الذي أطعمه وسقه. وأما القياس قياس ركن الصلاة على ركن الصوم فهذا قياس في مقابل النص، وهذا ما يعرف عند أهل الأصول بأنه فاسد الاعتبار. فالصواب نعم والصحيح أنه لا قضاء عليه نعم ولا إثم ولا كفارة. كذلك هذا الحديث دليل على أنه لا فرق بين أن يأكل قليلا أو كثيرا، يعني أن يشرب شربة من ماء نعم أو أن يشرب نعم كامل الكوس أو الكوب من الماء، ما في فرق. ويدل لهذا ما روي أو ما روى أحمد رحمه الله تعالى من حديث أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. والحديث في إسناده ضعف من جهة أم حكيم بنت دينار فإن فيها جهالة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. هذا الحديث نص في الأكل والشرب، قال وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس من باب التخصيص، وأن هذا الحكم مختص بالأكل والشرب دون غيرهما من المفطرات، وإنما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا؟ أنهما الغالب والأقرب في النسيان. وإذا كان القيد خرج باعتبار الأغلبية فإنه لا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص ولا يقتضي المفهوم كما يقول أهل الأصول. ولهذا الصواب أنه لا فرق بين الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات في هذا الحكم. قد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكم الجماع ناسيا، في حكم الجماع ناسيا، فالجمهور نعم رأوا أنه لا فرق، كما هو مذهب الشافعي ومذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة نعم، وهو قول أكثر السلف أنه لا فرق بين نعم الأكل والشرب والجماع فضلا عن غيرها من المفطرات، وأن من فعل ذلك ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن الحسن ومجاهد أنهما قال إنه بمنزلة الأكل والشرب، يعني الجماع، إنه بمنزلة الأكل والشرب، لفظا عنهما أن من جامع ناسيا فلا شيء عليه. وصل ذلك عبد الرزاق. وروي عن الثوري عن رجل عن الحسن أنه قال أيضا أنه بمنزلة الأكل والشرب كذلك. ذهب بعض أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة وقال به الليث والأوزاعي إلى أن من جمع ناسيا فإنه يجب عليه القضاء، قالوا لأنه لا يتصور النسيان في مسألة الجماع، والأظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول أنه لا فرق بين الجماع وغيره. هذا الحديث أيضا داخل تحت القاعدة العامة في الشريعة أن الله تبارك وتعالى قد رفع المؤاخذة حال النسيان والخطأ والإكراه، ولذا قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعلت كما في الصحيح. فهذا الحديث داخل في هذه القاعدة، فهذا الناسي فعله ليس منسوبا إليه. قالوا وعلى هذا يلحق به ما يكون مثله في الحكم، قالوا كما لو غلب الصائم على شيء فسبق إلى جوفه، كما لو أراد مثلا أن يتمضمض نعم أو يستنشق فغلبه شيء من الماء إلى جوفه فلا شيء عليه من غير قصد لأنه لم يقصد ذلك، أو قالوا طار إلى حلقه نعم ما لم يقصد، قالوا كغبار أو ذباب ونحو ذلك فإنه لا شيء عليه، أو دقيق فهذا لا يترتب عليه شيء من جهة الصوم فيمسك ولا قضاء عليه ولا كفارة. من رأى صائما يأكل أو يشرب فهل ينبهه أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا رحمه الله تعالى على قولين، فقول الجمهور أنه يجب أن ينبه لأن هذا من الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت تنهى هذا الصائم وتذكره بصومه. فيجب عليك أن تفعل ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا ينبه. ولهذا روى ابن حزم أو روى الطحاوي وابن حزم عن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو صائم فقلت له ألست صائما؟ قال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. قالوا هذا دليل نعم في قول ابن عمر على أنه لا ينبه يترك، والأظهر هو القول الأول. ويذكر بعض أهل العلم عند ذلك أو أن هذا مرتبط بقاعدة، وهو هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ والذي دلت عليه النصوص أنه مكلف، أن المكلف مكلف بغير المكلف، ويدل لهذا أن المكلف يأمر الصبي بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر وهو غير مكلف. قالوا كما لو رأيت نعم نائما عن الصلاة، نعم هو غير مكلف حال نومه فإنه يجب عليك أن توقظه للصلاة. قالوا كذلك إذا رأيت من يأكل ويشرب وهو صائم فإنك تنبهه ولا فرق. ولهذا هو باعتبار الحكم التكليفي لا تكليف عليه، هذا الآكل أو الشارب، هذا النسيان. وأما أنت فمكلف بتنبيهه، فالجهة منفكة. فالصواب نعم أنك تأمره، بل يجب عليك أن تنبهه على ذلك. روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال لا بأس. قال له أبو هريرة لا بأس. قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت مرة ثانية. قال له أبو هريرة لا بأس، الله أطعمك وسقاك. قال ثم دخلت على آخر فنسيت وطعمت. فقال أبو هريرة أنت إنسان نعم لم يتعود الصيام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.